قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
في المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلم يدع خيرا إلا ودل أمته عليه، ولم يدع شرا إلا حذر منه، ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، علمني أحد إخواني كلمة رائعة ما زالت ترن في أذني حتى اليوم، أو ما زالت ناثلة أمام عيني حين قابلته يوما، فقلت له: ماذا أفعل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ فقال لي مقولة العلامة ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال لي: حبب الناس في الله فإن عجزت فحبب الله للخلائق. فمنذ أن سمعت هذه الكلمة وأنا أحاول قدر المستطاع أن أحبب الناس في الله تبارك وتعالى، فإن عجزت حببت الله تبارك وتعالى للخلائق. ولكن الأمر العجيب أن يظهر إعلام بهذا المستوى بدلا من أن يحببوا الناس في الله أو يحببوا الخلائق أو يحببوا الله عز وجل في الخلائق، إذا بهم يخوفون الناس من الله تبارك وتعالى ومن شريعة الإسلام ويبثون الرعب والقلق والاضطراب، حتى أننا نرى بعض الناس في الطرقات أو في المظاهرات أو الذين قاموا بإطلاق الشرارة الأولى لهذه الثورة، هؤلاء جميعا حقيقة جميل في أعناقنا، ولكن اختلطت عندهم الأمور. فمثلا تجد يصلون طبعا وتجد أنهم يحبون الإسلام، ولكن في نفس الوقت ينادون بعدم تطبيق هذه الشريعة، بعدم تطبيقها وبعدم الحكم بما أنزل الله عز وجل، بل يقذف في قلبهم القلق والرعب عند المناداة بتحكيم شريعة الإسلام وعند سماعهم بهذه الكلمة، فتجد أنهم يرفضون تماما أو لا يريدون تطبيق دين الله تبارك وتعالى، وينادون بهذه العبارات التي سمعتموها من أخي مقدم هذه المحاضرة، يعني يريدون فصل الدين عن الدولة، يريدون الإسلام نعم، ولكن أن يحبس بين جدران المساجد الأربع أو يحبس في القفص الصدري لكل واحد منا، وأن الإسلام علاقة بين العبد وبين ربي. وهكذا عرفوا الناس جميعا أن الإسلام لا يجوز له أن ينزل إلى الشارع أو يتدخل في شؤون الحياة. الإسلام يكون بمثابة الملك الذي يلبس ثوب الملك ويضع تاج الملك، ولكن لا يسمع كلام الملك. لا يريدون الإسلام أن يكون تأثير، أن يكون له حكم، أن يكون له قيمة، أن يتدخل في شؤون الحياة، إنما يريدون الإسلام هكذا عبارة عن تابلوه أو عبارة عن شكلا ذكوريا طيبا رائعا جميلا هم يحبونه جيدا، ولكن لا يريدون تطبيقه أبدا. القضية الخطيرة والشبهة الأولى والمشكلة الكبرى التي يطرحها الناس علينا ويشغبون بها عند سماعهم بتحكيم شريعة الإسلام، دائما ما تسمع هذه العبارة: يقول لك يا سيدي ماذا تفعلون في الفن وماذا تفعلون في السينما؟ وكأن هذا السؤال سؤالا تعجيزيا، وكأن الإسلام هذا دين غلبان جدا ليس عنده فلسفة أو ليس عنده منهج لكل مناحي الحياة. يقول لك: طب ماذا تفعلون في الفن؟ وكأنه أتى بالتائهة: ماذا تفعلون في السينما؟ ولكن طبعا قبيل الإجابة على هذه الشبهة الصبيانية أريد أن أسجل اعتراضي أولا على تسمية ما يعرض عبر شاشات التلفاز فنا. أريد أن أسجل اعتراضي أولا على تسمية ما يراه المشاهدون عبر القنوات الإذاعية المرئية والمسموعة فنا، وإلا فمنذ متى كان الفجور والاختلاف
الاختلاط والبغاء المقنن فنا. منذ متى كان القصص الداعر والصور العارية والخيانة الفاضحة فنا؟ منذ متى كان السب والقذف والطعن والسخرية من كل ما هو إسلامي والتنجيد كل ما هو غربي فنا؟ منذ متى كان انتهاك الأعراض والمجاهرة بالفسق وإتلاف الأخلاق وفقدان الحياء فنا؟ منذ متى كانت قلة الأدب أدبا؟ أوليس على عتبات السينما كما ترون تذبح الفضيلة وتستحيا الرذيلة؟ أليس على عتبات السينما تداس القيم والمبادئ وتنتهك الأعراض وتراق دماء العفة؟ أليس على عتبات السينما من أمة فقيرة مسكينة تطاردها الأقساط والديون وتدث على صدورها، وبالرغم من ذلك ينفقون الملايين لتوضع في جيوب شباب تافهين يسمون كذبا وزورا بالنجوم والأبطال، وليس لهم من رسالة إلا تعليم الناس الجنس وأداب الفراش؟ سلسلة طويلة جدا، الكل لا يخفى على أحد أبدا، سلسلة طويلة من الجرائم ترتكب في حق الفضيلة والأخلاق والقيم والمبادئ. ولذلك لا نبالغ أبدا إخوة الإسلام إذا قلنا أننا نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبيل أن يحاكم أهل السياسة الذين سرقوا الأموال والعقارات، أن يحاكم أهل الفن الذين سرقوا الأعراض وسرقوا الأخلاق. ولعل مما يدفع الناس لطرح قضية الفن كمشكلة أولى هو أن الناس للأسف الشديد من خلال الإعلام ظنوا أن الإسلام سيكبت الحريات وأن الإسلام سيقضي على شهوات البشر وأن الإسلام جاء ليحرم الحلال أبدا، أو أن الإسلام جاء ليحرم الجمال والفن بكل صوره وأشكاله. هذا كلام بعيد عن الصحة تماما، هذا كلام أناس لا يعرفون دين الله تبارك وتعالى معرفة جيدة، وإلا فدين الله تبارك وتعالى يغرس حب الجمال والشعور به بكل صوره وأشكاله في أعماق نفس كل مسلم. هل هناك أدل على ذلك إخوة الإسلام من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر هذه الآيات الرائعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن رباح ويل لمن قرأها ولم يتدبر معناها؟ انظر للنبي عليه الصلاة والسلام يعلم بلال أن العقاب والويل والجزاء الغير مرضي لمن؟ للذي يعيش بعواطف جامدة، مشاعر متبلدة، يمر على آيات الله عز وجل في الكون التي نتراها في هذا الكون والتي تدل على وحدانية الله عز وجل فلا يلتفت لها، إنما يمر عليها مرور الكرام بعواطف جامدة ومشاعر بليدة، فيقول عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأها ولم يتدبر معناها. ولذلك الإسلام هو الذي يدرس فينا حب الجمال والشعور بالجمال بكل صوره وأشكاله، ولكن ليس كما يصوره لنا الفن في الإعلام مثلا، إنما دون إسفاف، دون خروج عن النص، دون تعد لحدود الله تبارك وتعالى. وأضرب لك مثال يقرب لك الصورة جيدة، وإلا فكما يقولون الأمثال مفاتيح الفهوم والإشارة تغني عن العبارة. انظر للقرآن العظيم مثلا وهو يضرب لنا أو يحكي لنا قمة الجنس والغريزة في النفس البشرية في قصة يوسف عليه السلام، والقصة مشهورة لدى الجميع. كيف حكاها القرآن العظيم بكلمات مهذبة معبرة راقية في منتهى الأدب، لا تخدش حياء ولا تجرح إحساسا ولا تفسد ذوقا. ولست مضطرا مع قصص القرآن أن تكتب عليه عبارة للكبار فقط أو يذاع بعد منتصف الليل كما يقال مع قصص التلفاز، إنما هو للكبار والصغار ويذاع في جميع الأوقات. بل أنت قال رغم أن الكلمة تبعث على الإشمئزاز عند النطق بها وعند سماعها كلمة الشذوذ، وهي العلاقة التي تقوم في بعض المجتمعات كما حكاها الله تبارك وتعالى في القرآن بين قوم نبي الله لوط. انظر لهذه العبارة، كيف لا يستطيع الإنسان ولا يقوى بحسه المرهف أن يسمع مثل هذه العبارة أبدا؟ وبالرغم من ذلك لأن القرآن حكاها بكلمات مهذبة راقية معبرة في غاية الأدب أنت تستطيع أن تحكيها لبناتك قبل الذكور. ولذلك لما قيل لأحد القساوسة يوما قيل له لو خيرت أن تحكي قصة مريم عليه السلام من القرآن أو تحكيها من التوراة والإنجيل، قال من القرآن طبعا، القرآن الذي رفع هذا الشعار العظيم، ومريم التي أحصنت فرجها. هذا وما يلفتنا القرآن إليه، هذا هو الجمال بعينه. ولكن انظر لقصص التلفاز، ولا أريد أن أفصل طبعا حتى لا أكون من رواة الشر، ولكن انظر لقصص التلفاز عندما يأتون لك بما يسمى بالبطل كذبا وزورا ليعلمك ويعرفك بكل دقة حركات وكلمات الجنس ساعتين متواصلتين، كل ذلك تحت ما يسمى بالحبكة الدرامية والدراما الواقعية. ولابد أن أنقل لك الصورة كما هي حتى نكون عندنا مصداقية عند الجمهور، فيأتون لك بصورة رجل عاري يحمل امرأة عارية طوال الفيلم، ثم يسمون بعد ذلك جمالا وإبداعا. لا تنتظر حتى منهم في نهاية الفيلم في دقائق معدودة أنهم يظهروا لك هذا البطل أو هذا الزاني أو هذا الداعر أنه كان يرتكب مخالفة من المخالفات يستوجب عليه غضب الله، أو أنهم يذكروا لك مثلا آية الزنا. أبدا، أنهم سيحاولوا أن يخرجوا هذا البطل في نهاية الفيلم كأنه بطل مغوار، هو الذي أنقذ هذه الفتاة من قتل أبيها لما سمع الوالد بخبرها وما ارتكبت أراد أن يقتلها. هنا تقدموا هذا الزاني أو الداعر فتقدم لها للزواج فأنقذها من القتل، فيظهرونه رغم ما ارتكب في نهاية الفيلم على أنه بطل مغوار. على أنه قائد. انظر أخ الإسلام إلى هذا اللبس، فيسمون الدعارة والزنا وقلة الأدب وسوء الأخلاق يسمونها فن. أي جمال وأي إبداع في هذه المسائل! إذا أردت جمالا وإبداعا بحق فلا عليك إلا أن تقرأ كتاب الله عز وجل لتلمس بوضوح وجلاء الجمال في لوحات الربانية الرائعة الحسن. أبدع الله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. انظر للقرآن العظيم مثلا وهو يلفت نظرك إلى جمال السماء. من منا حاول مرة أن يتلمح جمال السماء؟ يقول جل وعلا: أفلم ينظروا فوقهم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أقسم بالله عز وجل ولو أقسمت لم أكن حانثا، السماء لوحة ربانية رائعة بارعة الحسن. لو أن الإنسان تأمل وتفكر فيها لم استطاع أن يغض بصره أبدا. فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يقول عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ويقول جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. انظر للقرآن مثلا وهو يلفت نظرك إلى جمال الأرض وما أنبتت من نبات شتى يسر الناظرين. فيقول جل وعلا: وأنبتت من كل زوج بهيج، وأنبتنا به حدائق ذات بهجة، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. فالقرآن يلفت نظرك أخ الإسلام في أحاديث أخرى إلى مشهد طبيعي خلاب. تقرأ القرآن في سورة النحل بعد أن ذكر الله عز وجل لك، ذكر لك الفوائد وذكر لك المنافع من الأنعام، ولكن القرآن لا ينسى أبدا الوجدان، لا ينسى أبدا القرآن أن يغرس في قلبك حب الجمال والشعور به. فقال عز وجل: وهو الذي جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعرها أثاثا. هذا ذكر المنافع. ثم ذكر بعد ذلك وقال: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. كذلك القرآن يلفت نظرك إلى جمال نفسك التي بين جنبيك، فيقول جل في علاه في آيات كثيرة جدا: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بل يقول جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. اقرأ مثلا أخ الإسلام أو استمع جيدا لكتاب الله عز وجل، خاصة من السلسلة الذهبية في بلادنا، محمد صديق المنشاوي الحصري
وآلاف غيرهم كثير حقيقة. وهذه الأمة ما زالت تخرج لنا أجيالا رائعة يرتلون القرآن بطريقة غاية في العجب، حتى قال أهل الجزيرة العربية أن هذا القرآن أنزل في السعودية في الجزيرة وقرئ في مصر. انظر، والأذان تطرب والأبدان تترقص عند سماع هذا الكتاب العظيم. ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ويقول عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري، يقول له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيقول أبو موسى الأشعري: لو أعلم أنك تسمعني لحبرت لك القرآن تحبيرا. أي فن وجمال أروع من أن تسمع كتاب الله عز وجل. تضرب له الآذان، يقول جل في علاه: مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قد أكون أنا وأنت لا نعرف من تفسير القرآن شيئا، وبالرغم من ذلك تنهمر الدموع عند سماع القرآن، تقشعر الأبدان
عند سماع هذا الكتاب العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله جل وعلا. أليس هذا جمالا وإبداعا وفنا عظيما؟ ثم يقولون لك بعد ذلك عن القصص الداعر والصور العارية والخيانة الفاضحة فنا وإبداعا وابتكارا. أي فن في هذا؟ ومن ثم أنا أرفض تماما أن يعترضوا على تحكيم الشريعة بدعوى: ماذا تفعلون في الفن؟ سؤال خاطئ، لأن هذا ليس فن. قل: ماذا تفعلون في قلة الأدب؟ ماذا تفعلون في الزنا؟ لابد أن تسمون الأشياء باسمها. أما أن تأتي لي مثلا وتسمي الخمر مية، أو أن تسمي الربا فائدة، هذا من تسمية الأشياء بغير اسمها. ولا تنخدع بالأسماء، كما قال القائل: وشارع كعماد الدين تسمية، ولكنه لعناد الدين قد جعل. فقد يسمى الشيء الحقير بمعنى عظيم جدا، ولكن في الحقيقة لا قيمة له على الإطلاق. هذا موقف الإسلام من الفن والسينما، هذا موقف الإسلام من الإبداع والابتكار. أما موقف الإسلام بعد ذلك من العلم، لأنهم دائما ما يتهموننا بأنكم تحرمون العلم والتكنولوجيا والتطور والتقدم، وأنكم تريدون أن ترجعوا بنا إلى الكهوف، وأن نرجع إلى العصور المظلمة، إلى بلاد ما وراء النهر، إلى آخر هذه الكلمات الممجوجة جدا والغير مقبولة على الإطلاق. والذين يقولونها يعلمون ويعرفون كما يعرفون أبنائهم أنهم كذابون، ولكن هكذا يحدثون الوقيعة ويفقدون الثقة بيننا وبين الناس، فيقولون أننا نحرم التعليم لأن بعض كلمات بعض المشايخ في بعض المسائل، أنهم مثلا مثلا يحاربون التعليم في الجامعات، يحاربون الفسق والفجور الذي يحدث في الجامعات التي تحولت إلى أوكار للعشاق والاختلاط المريب هناك، ولقصص الرومانسية الحالم، وللزواج العرفي الذي طاول الزواج الشرعي في الجامعات. فالعلماء عندما يحاربون الجامعات وما يحدث فيها من فسق وفجور ومخالفة لدين الله عز وجل، ينتهزون هذه الفرصة فيقولون: انظروا، هؤلاء يحرمون التعليم. نحن لا نحرم التعليم أبدا، الإسلام يدعو إلى العلم ويحث على التعلم، بل يجعله فرضا. أعظم أمة ديمقراطية في العالم أمريكا مثلا، هي تتعامل مع التعليم على أنه من باب الواجب يعني، أو لو أنك فعلته تؤجر على ذلك، لم تفعله فلا حرج عليك أبدا. أما الإسلام يجعله فرض على الإنسان، يجب عليه أن يؤديه مهما كانت الظروف ومهما كانت المشاغل. وقصة نبي الله موسى الرائعة، رغم أن نبي الله موسى عنده من العلم ما يكفي أمم، وبالرغم من ذلك سافر وراء الخضر ليتعلم منه ثلاثة مسائل فقط. ولذلك يقول الإمام قتادة: لو كان أحدا يكتفي من العلم لاكتفى موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيقول عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والله عز وجل ما أمر نبيه أن يطلب شيئا إلا الاستزادة من العلم. فقال عز وجل: وقل رب زدني علما. وكفانا فخرا أن أول كلمة جاءت في كتاب الله عز وجل قوله: اقرأ. بعض الناس يقولون لك: نعلم ذلك جيدا، أن الإسلام يدعو إلى العلم، ولكن يدعو إلى العلم الشرعي ومحاربة العلوم الدنيوية الأخرى. من الذي قال لك ذلك؟ الله تبارك وتعالى لما أسجد الملائكة لنبي الله آدم، هل أسجده لهم للعلم الشرعي فقط أم للعلوم كلها؟ للعلوم كلها، فتبين بذلك شرف العلوم الأخرى إذا كانت هناك نية صالحة في تعلمها. إذا كنت تتعلمها تقصد بذلك خدمة دين الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها، جميع العلوم ليس العلوم الشرعية فقط، وإن كانت العلوم الشرعية هي المقصودة بالآيات والأحاديث التي تمدح العلم وهي فوق العلوم كلها، ولكن لا يمنع ذلك أن تكون علوم الدنيا لها قيمة. فعلوم الدنيا كما تعلمون إخوة الإسلام فرض كفاية، نعم، ولكن في كل الأحوال فرض، ولا تنسى ذلك. ولذلك يقول علماء الشريعة: يقولون لو احتاج المسلمون إلى صناعة إبرة ولم يوجد من يحسن أو يحاول صناعتها فكل المسلمين آثمون. الإمام الشافعي كما تعلمون كان شاعرا جيدا، وكان عالما بالقرآن والسنة طبعا، وكان من أعلم أهل زمانه بالطب. لو أنه تفرغ للطب ربما كان أعلم من جالينوس. فكان يقول كلمة رائعة في فضل العلوم الدنيوية، يقول الإمام الشافعي: إنما ضيع المسلمون ثلث العالم بتضييعهم للطب وتركه لليهود والنصارى. انظر إلى مربع الذي أسكن فيه مثلا في الأسكندرية في منطقة محرم به، انظر لتعلم مدى واقعية كلمة الإمام الشافعي. لترى أمامه يعني مستشفى السبع بنات ومستشفى إزيز والأنبا تكلى، هذا في مربع بسيط للغاية، ومستشفى القبط العام عندنا، كل ذلك في مربع بسيط. تخلينا نحن عن تملك زمام الحياة، فتملكه من تملكه؟ أولئك الكفرة الفجرة. فيقول الإمام الشافعي: إنما ضيع المسلمون ثلث العالم بتضييعهم للطب وتركه لليهود والنصارى. فالإسلام هو الدين الوحيد الذي يستطيع أن يكون عقلية علمية واعية. الإسلام يدعو إلى اتباع الدليل والبرهان، فيقول جل وعلا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الإسلام يرفض التقليد واتباع الظن والهوى. فذم الإسلام وذم القرآن المقلدين في آيات كثيرة جدا في القرآن. بل الإسلام إخوة الإسلام جاء أصلا لكي يحرر العقول من خرافات الوثنية. فنهى الإسلام عن اتباع أو تصديق الكهنة والعرافين وضريب الودع وقارئ الفنجان، وعد ذلك كفرا. فيقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بل الإسلام يدعو إلى التماس العلم، يدعو إلى تعلم العلم النافع من أي إنسان كائنا من كان حتى ولو كان وثنيا، بل يدعو إلى التماس الحكمة من أي وعاء خرجت. فالحكمة ضلت المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. ومن ثم رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ فكرة صناعة المنبر من نجار رومي يخطب عليه يوم الجمعة، كما أنه أخذ فكرة حفر الخندق يوم الأحزاب من فارسي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه معلومة أتت من فارسي أو رجل غير عربي قرشي فأنا لا أقبلها أبدا. بل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن في الأمور الدنيوية التي نتباحث فيها المقياس والرجوع إلى التجربة. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ومن ثم بهذا الفكر الإسلامي الإبداعي الراقي فتح الطريق أمام العلماء أن يتقنوا وأن يبدعوا وأن يبتكروا علوما. كما تعلمون أن علماء العرب وأسماءهم معروفة لدى الجميع، الخوارزمي وابن سينا والرازي والحسن بن الهيثم وابن خلدون إلى آخره. هؤلاء سجلت هذه العلوم بأسمائهم: علم الصيدلة والجيولوجيا والميكانيكا والفيزياء والكيمياء والطب والفلك. هذه علوم سجلت بأسماء من؟ وكتبوا فيها آلاف المجلدات. حتى قال أحد خبراء الكمبيوتر في ألمانيا، قال: لولا اختراع العرب للصفر وللأعداد العربية لما استطاع العلم الحديث إحراز أي تقدم في ميدان الكمبيوتر. التتار لما أتوا إلى بغداد لم يجدوا جسرا يعبرون عليه إلا ماذا؟ إلا المؤلفات العلمية المسلمين ألقوا بها في النار واتخذوها جسرا. حتى قال بعض علماء التاريخ: ما زال هذا النهر معكرا ومغير اللون من أثار المؤلفات العلمية التي ألقيت. هذه الأمة التي تتفجر علما، والمصريون يفتخرون يقولون لك أن الآلة الأمريكية تدار بالعقول أو بالعقليات المصرية. هذه العقليات كيف وصفها الله عز وجل قبل الإسلام؟ قال عز وجل: ومنهم أمي أميون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب. وقال جل وعلا وقال الذين لا يعلمون كنا أمة جاهلة إلى أبعد ما تكون الجهالة. لا يعرف أحدنا أن يفرق بين التمرة والجمرة ولا بين الملح والكافور. ثم لما جاء الإسلام أصبحنا خير أمة أخرجت للناس كما وصفنا رب العزة تبارك وتعالى. هذا الإسلام كيف يتهم بأنه دين الرجعية والتخلف وأنه لا يريد علما، إنما يريد علما محترما، يريد علما في الجامعات لا تتحول إلى أوكار للعشاق وقصص الرومانسية الحال. ثم يريد أن يعلم هؤلاء كيف يكون منهج التربية والتعليم. بالله عليك ما المعنى وما الفائدة أن كل بناتنا ونسائنا وزوجاتنا وأمهاتنا يعرفون الكيمياء والفيزياء والطب واللغة العربية والنحو إلى آخره، ثم بعد ذلك لا يعرفون ألف باء في تربية الأجيال ولا في صناعة التاريخ ولا يعرفون كيف يتعاملون مع الأزواج. حالات الطلاق في نسبة ما يسمون كذبا وزورا بالمثقفين وطبقة الفكر المستنير بالآلاف. أين الثقافة؟ لأنهم لم يتعلموا في المدارس كيف تكون أما صالحة ومربية فاضلة. علموها كل شيء إلا الشيء الذي أمرها الله عز وجل أن تتعلم. هذا علم إخوة الإسلام، هذا علم رجل مثلا سيدخل في مدرسة صنايع 5 سنين مثلا، ما الفائدة أن هذا الرجل يظل يدرس علوما لا علاقة لها أبدا بما سيدرسه وبما سيتعامل به بعد دراسته؟ هذا الذي يعترض عليه الإسلام. أما تعليم المرأة حتى هذا ينادي به الإسلام. الإسلام ينادي بتعليم المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهن يوما يتعلمون فيه العلم الشرعي. وأنت واجب عليك أن تعلم زوجك، وإذا لم تكن قادرا على تعليمها أنت واجب عليك أن تذهب بها لمن يعلمها. هذا موقف الإسلام من الفن كما ذكرت، وموقف الإسلام من العلم. أذكر لكم موقف الإسلام في الناحية السياسية، لأن المصريين اليوم كلهم سياسيون. حتى أنني حكيت لإخواني يعني منذ فترة قليلة أنني ركبت الترامة مرة فاستمعت إلى حوار دار بين رجلين يبدو عليهما أنهما فقيرين في كل شيء، فقيرين في الثقافة وفي المال، ويركبون وسيلة مواصلات الفقراء الترام. ثم بعد ذلك استمعت لهذا الحديث فقال أحدهما للآخر إن السياسيين في بلادنا لا يفهمون شيئا. فرد عليه الآخر وقال له آه لو كنت رئيسا، يعني كل واحد منا يتمنى أن يكون رئيسا وربما يرى نفسه أهلا لذلك. فأذكر لك الناحية السياسية على عجالة حتى يسمع من يقولون أن الإسلام إنما شرع لنا العبادات فقط، الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره، ولكن لم يشرع لنا السياسة والاقتصاد والزراعة ولم يشرع لنا الأمور السياسية. أذكر لك الناحية العسكرية على سبيل العناوين فقط، وما ذكرته لك في الفن والعلم هذا على سبيل العناوين. وأختم لك عبارة عن عناوين، ولكن كل فقرة من هذه الفقرات إنما تحتاج إلى شرح مفصل، ولكن الوقت لا يسمح للتعداد المستوفي وللسرد الطويل. أذكر لك ما يذكره الإسلام في الناحية العسكرية حديثا رائعا للغاية تظهر فيه صفة الشمولية. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه يحتسب في عمله الخير، ومنبله والرامي به، فرموا واركبوا، ولئن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. يحدد لنا نظام المشاة ونظام الفرسان. بل يقول صلى الله عليه وسلم تعلموا الرمية، فمن تعلم الرمية ثم تركه فهي نعمة كفرها. ارموا بنو إسماعيل فإن أباكم كان رمية، وكان يقول سعد بن أبي وقاص ارمي فداك أبي وأمي. ويقول صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل ليس من اللهو محمودا إلا 3: تأديب الرجل فرسه ورميه بقوسه ومداعبته بأهله. بل إن الإسلام يحرم المسابقات الغير شرعية، أباح الإسلام المسابقة في فنون القتال تدريبا وتحفيزا على الجهاد، فقال لا سبق إلا في 3: خف ونصل وحاف. بل إن الإسلام أراد أن يربيك على حياة الخشونة حتى تكون مستعدا لملاقات العدو والقتال في ميدان المعركة، فقال اخشوشانوا فإن النعمة لا تدوب، إن عباد الله ليسوا بمنعمين. وأرى والعهدة على الراوي أن الإسلام حرم على الرجال لبس الذهب والحرير، لأن لأنه لا يتناسب مع حياة الرجولة والجندية والبطولة، فقال حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وقبل ذلك كله قول الله تبارك وتعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم بالله عليك. لو أننا طبقنا هذه الآية ونفذناها منذ زمن طويل وأعددنا لعدونا ما استطعنا من قوة، كنا نتكلم عن أننا أمة ضعيفة وأمة نامية، وأننا جئنا في ذيل الأمم، وأننا لا نجد مكانا حتى في الذيل أبدا لو طبقنا دين الله عز وجل. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. بل يقول عليه الصلاة والسلام معلما بعض أداب القتال: من قتل قتيلا فله سلب. ولا نريد أن نتحدث عن أداب الإسلام في الحرب والقتال وكيف نتعامل مع غيرنا إلى آخر هذه التشريعات الضخمة جدا. وليس معنى ذلك أن الإسلام سيغفر ناحية الترويح، وأن الإسلام يطلب منك أن تكون جنديا في حياتك كلها حتى مع الزوجة وحتى مع الأولاد أبدا. بل الإسلام يقول لك بعد ذلك: ساعة وساعة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. ولكن كما يقول أحد أدباء الإسلام باختصار في هذه المسألة التي سردتها لك الآن، يقول أن الإسلام يريد لك حياة جادة، حياة قوية يتخللها بعض اللهو واللعب والمرح، ولا يريد لك حياة لاهية عابثة يتخللها بعض العمل. أعلم أنني أطلت عليكم إخوة الإسلام ما يقرب من النصف ساعة، ولكن أستبيحكم عذرا أن أمر مرور الكرام على بعض المسائل التي يظن البعض أيضا أن الإسلام لم يدرجها ضمن تشريعات كالزراعة والتجارة والصناعة على سبيل العناوين المختصرة جدا، وأسف على الإطالة. أذكر لك ما يقول الإسلام في الزراعة. أنا زمان كنت أسأل نفسي: طب لو الإسلام مسك هل كيف سيحكم العملية الزراعية؟ هناك حديث إخوة الإسلام لو طبق ربعه فقط لما استطاع، يعني لاتسعت الرقعة الزراعية جدا، ولكان القرار بيدنا، ولما استطعنا أو لما أحودنا أن نتسول من غيرنا أو نمد أيدينا أو تراق دماء وجوهنا أمام هؤلاء الكفرة الفجرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هل هناك حديث مثل هذا الحديث؟ اجمع كلمات الشعراء والبلغاء والأدباء والمفكرين واجعلهم بعضهم لبعض ظهيرة على أن يأتوا بكلمة رائعة تحث على الزراعة وترغب فيها وتعمل على اتساع الرقعة الزراعية مثل هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأتي طير أو دابة أو حيوان فتأكل منه إلا كان له بذلك أجر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان له أرض فليزرعها أو ليزرع رجل آخر. يزرعها، مش عايز يزرعها ما يعملهاش مباني ولا يبيع، يزرعها رجلا آخر. ولذلك من ضمن أحكام الإسلام أن حاكم المسلمين له أن يعطيك أرضا تزرعها إذا عجزت عن زراعتها وإحيائها بعد موتها، يأخذها منك ويعطيها لغيرك. ليس لك حرية التصرف في الأرض، وليس لك حرية التصرف أن تبدل الأرض الزراعية لأرض مباني أو إلى آخره. فيقول صلى الله عليه وسلم محفزا لنا على ذلك: من أصلح أرضا ميتة فهي له. أي حد صلح أرض ميتة هي له. لن نخرج عليه بجيش من الضباط والشرطة والتأمينات والكلام، لا لا لا، من أصلح أرضا ميتة فهي له. إذا أردت أن تعرف كيف اهتم الإسلام بالزراعة فقرأ في كتب الفقه الإسلام، لتقرأ باب المساقاة وباب المزارعة وإحياء الأرض الموات وما يجوز منها وما لا يجوز. التجارة، انظر للوصف الرائع في التجارة. ناس بتتكلم عن التجارة تمام، لما تيجي تشتغل يقول لك: خلي بالك كل ما يقوله عن ذكر الله فهو يعني باطل يعني. تمام، التجارة حتى يعرفك الشرع أنها عبادة من العبادات سمى التجارة ابتغاء من فضل الله. هناك وصف أروع من ذلك لما يسمي العمل، لأن بعض إخواننا ساعات كده وقعد في الشغل ولما قابلك في السكة يقول لك: يا شيخ صراحة أنا مقصر جدا يعني، شغال صبح وبالليل يعني، أنا مش عارف أعمل، والواحد يأكل ويشرب والكلام. فقلت له: أنت في عبادة من أرقى العبادات، أنت تعبد الله تبارك وتعالى، ما تفعله سمي ابتغاء من فضل الله عز وجل. ولذلك لما كان الصحابة جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام وخرج خرج عليهم شاب جلد، شاب قوي بيعمل شغلة وشغلتين وثلاثة ويشيل ويطلع فوق الجبل ويحمل حطب على ظهره. فقال الصحابة: لو كان هذا في سبيل الله. خطأ منهم طبعا، من الذي أعلمكم أن هذا ليس في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان خرج يسعى على ولدي صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفوها فهو في سبيل الله. درهم ينفق الرجل على عياله خير من درهم ينفقه في سبيل الله. والحسن البصري كان في غزوة مرة فقال لأصحابه: هل تعلمون أحدا عمله أفضل من ما نحن فيه؟ قالوا: لا نعلم. قال: ولكني أعلم رجل متعفف ذو عيال، رجل متعفف ذو عيال قام من الليل فوجد صبيانه عرايا متكشفين فغطاهم بثوبه وسترهم، هذا أفضل مما نحن فيه. فسمى القرآن التجارة ابتغاء من فضل الله، يقول جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. في الوقت الذي كانت الديانات والشرائع تحرم التجارة، الإسلام شرع التجارة في أعظم مواسم العبادة، في موسم الحج. فقال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. بل رفع الإسلام مرتبة التاجر الصادق الأمين إلى مرتبة لم يكن يحلم بها إنسان قبل الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وصححه: التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. آخر شيء الصناعة، ماذا نفعل في الصناعة؟ ذكر الله عز وجل الصناعة في القرآن كثيرا، بل شرفها بأن ربطها بالأنبياء والمرسلين. أول ما تذكر نبي الله نوح عليه السلام تذكر صناعة الفل: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. لما شوف رجل نجار بطن ولا نجار مسلح أتذكر على طول نبي الله إبراهيم وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا. لما أرى مثلا صناعة الدروع نذكر نبي الله داود علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، صناعة النحات وغيرها لنبي الله سليمان وأسلنا له عين القطر، صناعة الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، صناعة الغزل والنسيج والدباجة: هو الذي جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. صناعات كثيرة شرفها الله بأن ذكرها مع الأنبياء والمرسلين. صناعة السدود لهذا العبد الصالح ذي القرنين: آتوني زبر الحديد. بل كل صناعة شريفة محترمة يتكسب الإنسان من ورائها من حلال، ولا يمد يده ولا يتكفف. الناس سألهم أعطوه أو منعوه، يحترمها الإسلام ويقدرها، أن الإنسان يحمل على ظهره ويصعد يحتطب ويصعد فوق الجبال خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يشمل كل شيء. فهؤلاء الذين يتخوفون أو يتفلسفون يتفذلكون في بعض الوقت بالإسلام لو حكم كيف يتعامل مع الزراعة والصناعة والتجارة والسياسة الخارجية والداخلية، لكن الإسلام ده لسه طالع امبارح. ما كان يحكم العالم كله وكان فيه زراعة وتجارة وصناعة وسياسة خارجية وسياسة داخلية، ألم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل لكسرى وقيصر والنجاشي: أسلم تسلم يؤتيك الله أدرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الإرسيين. وكان يبعث الرسل وجعل قواعد، بل جعل قواعد وقوانين عالمية وأعراف دولية للتعامل مع الرسل والتعامل مع الملوك والأمراء إلى آخر هذه المعاني الجلية. السياسة الداخلية كيف نظم النبي صلى الله عليه وسلم الشؤون بالداخل، أروع وأعظم تنظيم في الحياة. ولذلك كان أسعد جيل على الإطلاق جيل النبي عليه الصلاة والسلام. كلما تذكرت الثورة وأنا أتذكر الدماء التي أريقت ومن فقد عينه ومن بترت ساقه، يعني أقول لو كان هناك إسلام لما احتجنا إلى مظاهرة سير ولا إراقة قطرة دم واحدة ولا مظاهرات ولا ثورات. الإسلام يعطيك كل هذه الحقوق دون أن تطلب شيء. لماذا خرجت المظاهرة؟ للطعام والشراب في البداية. في البداية الإسلام يعني يعطيك كل ذلك من وسع، كما يقول عز وجل في آيات وحديث كثير: تريد العزة والكرامة لله العزة ولرسوله والمؤمنين، تريد كرامة ولقد كرمنا بني آدم، تمام، ولا يجوز لك أن تتذلل إلا لله، هو الذي رفع جبهتنا أن نسجد لغيره، فكرمنا الله عز وجل. تريد حرية، ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، هذه الكلمة المشهورة الدارجة وإن كان يعني لم يعني تنسب لصاحبها أو لم تصحها، تمام. كل ما خرجت المظاهرة تنادي به الإسلام يعطيه لك دون أن تطلب، بل يرفع الموضوع شوية ويجعله حقك، يعني اوعى الطالب. ولا حد يديك حاجة ويكون له منة وفضل عليه، هذا حقك بتاعك. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حتى كان بعض السلف لما يجي يعطي الصدقة كان يعطيها كده، وكان السلف يعني ياخدها كده عشان يشعر ان هو لا انت مش فقير ولا حاجة، انت مش راجل متساوي، انت تأخذ حقك الذي قرره الله عز وجل لك في الشرف. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والله عز وجل انزل هذا الكتاب العظيم تبيانا لكل شيء. شفت هذا الكتاب العظيم وهذه الشريعة الرائعة وهذا الدين الضخم عايزين يختصروه في الاربع جدران دول بس، اخرج جوه. لا وكمان بعض الناس عايزة تختصرها اكتر، يعني تعرف الفراشة لما بتعمل شرنقة حوالين نفسها كده اخرك علاقة بين العبد ورب. يعني اول ما تدخل في صلاة القيام ابدأ افتخر ان انت تعرف الاسلام، لكن اول ما تطلع تدخل بيت تمام ما بتقولش بقى تلفزيون مشغلين اغاني وما يوعى تنطق الاسلام ده في الاربع جدران دول بس. اول ما نطلع بقى تلاقي واحد بيتعامل بالربا مالكش دعوه، تلاقي واحد بيقتل بقى مالكش دعوه، تلاقي واحد بيتعامل بالحرام بيغني بيسكر مالكش فيه. قلنا الاسلام ده دين جميل. بعض الناس بقى يحبوا يضحكوا علينا في الاعلام شويه، يقول لك احنا مش عايزين يعني نسوه الدين العظيم ده وندخله في السياسه والحياه، ده دين جميل. دي الكلمات بقى اللي الاسكندريه يقول لك عليها كلمات الاشتغاله بقى، اشتغلون الدين ده جميل والدين ده حلو والدين ده يافطه، يعني روبرتاش كده حطوه في البيت اقعدوا اتفرجوا عليه بس اخره كده يعني اخره. لكن يتحكم لا، احنا هننظم لك واحنا هنشرع لك واحنا هنسن لك قوانين يا عم تمام. اضخم تخين فيه مش عارف يحل مشاكل بيته، التخين اللي فيه. لما كنا نروح الحمد لله في العهد البائد الحمد لله بلا رجعه، لذلك انا بقول لك اقبل يعني ايدي شباب الثوره، كفايه الموضوع ده بس احنا خلصنا من هذا الوباء، لان لو حكينا فيه هنتكلم سنين. فلما كنا نروح كان يجيبوا المثقف بتاعهم، مثقف طبعا مش عارف حاجه على الاطلاق خالص كمان، بس كنا نجاريه طبعا لانك لو ما جريتوش هتبات لك سنه هناك. فكان يقول الله ينور ما شاء الله، لا ما شاء الله ده انت فاهم كل حاجه. فكان هذا المثقف في اخر الموضوع يقول لي صراحه انا ابني تعبان يعني ودختي بي على الدكاتره والادويه الشيخ محمد، يعني لو اي حاجه منكم كده يعني تدعي له ولا حاجه او تكلمه وتشوف لنا ايه قصته بالظبط. يعني نيجي نطلع العمره يقول لي معلش عايز سي في صغير عن العمره والحج بس لاني مش مركز في الموضوع يعني تمام. فتجد ان المثقف الكبير بتاعهم العلامه الزمان الكبير بتاعهم اللي مش عايز الاسلام يحكم خالص لا يفقه شيئا ولا يعرف شيئا، ولذلك بيصعب عليا جدا لما يعملوا برنامج يستضيفوا فيهم خمسه علمانيين او ليبراليين يقعدوا يتكلموا ساعه في شتيمه الاسلام، واول ما تيجي ايه يستدلوا بيها يستعينوا في صديق بقى يقول له الايه اللي فواحد يعني يبقى محروف فيقولها بسرعه عشان ما نلحقش نسمع ايه، والتاني يقول له يعني ما هو انت عارف زي ما بيقول ربنا اسعى عبده نسعى معاك يعني زمان حتى يجيب حاجه مش ايه تمام. فانا استغرب جدا حضرتك قاعد خمس ساعات تشتم في الشيخ محمد صحيح الشيخ ابو اسحاق الحويني لكل واحد مألف له 10 مجلدات في الايه واحده بس، وانت حضرتك مش حافظ الايه ومش عاجبك الاسلام. لذلك الشيخ محمد قال كلمه جميله، الناس لن تفهمنا الا اذا درسوا مثلكم، بلاش مثل انا ما اعرفش حاجه، الناس لن تفهمنا الا اذا درسوا مثلكم. ليه؟ لان بيكلموكم فكل اللي بتقولوه جديد فبيستغربوا فبيزعلوا هم مش كارهينكم ولا زعلانين منكم، هم بس مش عارفين. انت طالع فجاه كده تروح جاي تقول انا زي ما بيجي في رمضان مثلا ان الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه؟ خلط التمر بالذبيب مثلا، قال بسر بمفرده زبيب بمفرده تمر بمفرده، لا تخلط التمر ولا الزبيب الا اذا كنت هتاكله حالا، يعني ما تخلطوش من اول النهار عشان ايه ما يخمرش يعني ويبقى خمره والكلام. فطبعا كلام بعيد تماما عن دماغ عن الاخوه تمام. فتيجي انت تراجع معلق لي احنا بنصادم عواطف الناس تمام، ويمكن ده الخطا اللي عندنا اللي هنتكلم عليه بعد كده ان شاء الله بنوع من الاستفاضه. اخطانا بقى اخطانا كسلفيين كبيرة جدا طويلة جدا احنا هنتكلم عليه، ان احنا بنحب قوي اي حد يقول لنا اخطأنا. رحم الله امرأة اهدى الى عيوب، رحم الله امرأة اهدى ده بالدين هدي ان شاء الله. هنتكلم في المرات القادمة ان شاء الله عن اخطاء الدعوة السلفية قبل ما نتكلم عن ثمرات الدعوة السلفية، عشان بعض اخواني يقول لك انتوا يعني الفرسالة لا، ده عندنا اخطاء كثيرة جدا 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 جدا، واحنا سعداء جدا ان اخواننا وشيوخنا والناس بتعرفان. انا يعني لا اقسم لك انا كنت انزل في الشارع في وسط الناس واسالهم، وكتبت كل ذلك في كتاب في البيت عندي، كنت بسألهم ايه اعتراضاتكم ايه اللي مزعلكم ايه الاخطاء اللي مضايقكم عندنا، فذكرت في هذا الكتاب كل شيء عشان أعرف أخطأ وأبدأ أجيب إجابة، أو أعرف أن أنا أعرف خطئه وأتعامل معاه معاملة طيبة بعد ذلك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.